قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة. هو زاد الروح
وبهجتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثامنة من سورة النساء، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. تقدم معنا في اللقاء السابق عدد من المسائل العلمية المتعلقة بصدر هذه الآية، وتوقفنا عند قول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما أجملها من صفات للزوجة التي عمر حب الآخرة قلبها، وما أجملها من إشارة تنفع كل مقبل على الزواج، تنفع الأزواج في قوامتهم ورعايتهم لأسرتهم، بل تنفع كل من سألت عن طريقها إلى الجنة. هذا الموضع من الآية يذكر خصال المرأة الصالحة التي يرضى الله عنها ويكرمها، ويذكر الخصال الصالحة التي تدعو الزوج لأن يعض بنواجذه على من وجدت فيها وإن كره فيها أمورا أخرى. الصالحات قانتات، أي مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، وهن يعلمن أن طاعة الزوج من طاعة الله تعالى. والسياق جاء في معرض الحديث عن القوامة، كأن الآية تشير إلى من فهمت مراد ربها منها ولم تصغ للناعقين الذين يدعونها إلى النشوز والتمرد على طاعة الزوج. أخرج أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ لأبي داود عن قيس بن سعد وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وفي رواية ابن ماجة زيادة: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجي. الحديث. وهن كما وصفهن القرآن حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما يخص الزوجين من أحوال وأسرار، وتحفظ نفسها في غيبة زوجها، وتحفظ ماله وعياله وكل ما ائتمنها عليه كما لو كان حاضرا وموجودا. وليست من صنف النساء اللواتي يبدو منهن ما لا يفعلنه بحضور أزواجهن مما يعلمن كراهتهم له. قال الله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ الغيب وفقا لأمر الله تعالى ووصيته في ذلك، فنجدها لا تخرج عن طاعته، أي عن طاعة الزوج، إلا بمسوق شرعي معتبر، كما لو أمرها بمعصية أو كلفها ما لا تطيق أو غير ذلك. لعلي في هذا المقام أطلب من كل زوجين أو من كل مقبل ومقبلة على الزواج أن يطلعوا على ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات في الحياة الزوجية، ويضعوها في قالب المودة والرحمة والسكينة حتى يفقهوا أمر الله في ذلك. قال الله تعالى في تتمة الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، الحياة الزوجية لها حقيقة لابد أن يتعرف عليها الرجال والنساء حتى يكونوا أقدر على إدارة حياتهم وفهم ما يحصل فيها. نعلم بيوتا مطمئنة لم تحصل فيها خصومة تذكر بين الزوجين، ويعيشان حياة طيبة، كل منهما يعرف فيها واجباته فيقوم بها، ويصبر على الطرف الآخر حال تقصيره ولا يؤذيه، وقد يغطي النقص الذي حصل بطريقة ما. ولكن ثمة أزواج اضطربت حياتهم الزوجية لسبب ما وحصل فيها نشوز من أحد الزوجين. هذا النشوز قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة. وفي نشوز الزوج قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. هذه الآية في سورة النساء، وسيأتي معنا فقه الآية ومعناها. أما هنا فقد بيّنت الآية ما يتعلق بنشوز المرأة، والذي يكون بإعراض الزوجة عن زوجها وعدم أداء حقوقه إليه وترك طاعته فيما أمر الله أن تطيعه فيه، كخروجها بدون إذنه، إدخالها بيته من لا يحب، تقصيرها في واجباتها تجاه بيته وعياله وغير ذلك. هذه الزوجة خرجت عن طاعة زوجها بدون مسوغ شرعي معتبر، إما بسبب بغضها له، أو بسبب تأثير خارجي، أو لسوء خلقها، أو لغاية في نفسها، أو غير ذلك. وخوف النشوز هنا، لأنه والتي تخافون نشوزهن، خوف النشوز هنا إيش معناه؟ معناه أنه غلب على ظن الزوج أن زوجته ستبقى مصرة على عصيانها، وأن نيتها اتجاه زوجها بدأت تفسد، وأن ضررا ما بدأ يقترب من أسرته بسببها لا بسببه. أقول هذا لأن صنفا من الرجال يسارع لتطبيق ما في هذه الآية كلما غاضبته زوجته، هذا من قلة فهمه، بل وجدناه يستعمل ما في الآية هنا في إرشاده لها وكلامه معها بدون حاجة. هذا ظلم للشرع يأباه الشرع. إسلام لا يبدأ بالطلاق في التعامل مع مثل هذا النوع من النساء، وإنما يحاول أن يرد الزوجة إلى رشدها بما شرعه للزوج من أحكام في مثل هذه الحالات. وهنا ثلاث وسائل شرعية أذن الله تعالى بها في التعامل مع عصيان الزوجة، تأملوها. الله تعالى قال: فعظوهن. موعظتها تقوم على تذكيرها بما يلزمها من أداء واجباتها اتجاه بيتها وزوجها وأولادها، وتذكيرها بأمر الله لها من طاعته بالمعروف، ويراعي الزوج في ذلك الحكمة، عدم الإيذاء بالقول، وإن احتاج الأمر كرر عليها النصيحة وبذل وسعه في إرجاعها إلى ما اعتاده منها. ولعلكم تدركون أن ثمة خصومات تحتاج إلى صبر في الموعظة، تحتاج إلى طول نفس قد يمتد لأشهر. الزوج يذكر زوجته بأجر الصالحات القانتات، يفتح لها آفاق التفكير الإيجابي بموعظته، ويظهر لها حبه وتقديره حال وعظها، ويحرص على الكلام الذي يؤثر في قلب امرأته. وكل أدرى بزوجته، حفظ الله علينا أهلينا. الله تعالى قال: واهجروهن في المضاجع. ليس سهلا على الزوجة أن يهجرها زوجها في فراشها ولا يجامعها، وكذلك ليس سهلا على الزوج، ولكنه يفعل ذلك لتحقيق مصلحة أعظم، وهي مصلحة حفظ بيته وعياله من عواقب الخصومة والمشاحنة بين عمودي البيت. الهجر قد لا يقتصر على الهجر في الفراش والجماع، ولكن قد يمتد إلى الاقتصار على الكلام معها على حد الضرورة، ولا يكون إلا بعد حصول ما يكفي من الموعظة التي لم تنتفع بها الزوجة ولم ترجع عن قبيح فعلها. الهجر ليس مسألة مزاجية يتصرف الزوج به كما يريد، ولكنه يكون بقدر الحاجة وبما يحصل به المقصود، وإن زادت مدته عن 3 أيام إذا كان لمصلحة. وليحذر الزوج أن يترتب على الهجر هذا مفسدة أعظم، فإنه إن كان كذلك تركه. تنبهوا هنا إلى أن الهجر إنما يكون في البيت لا خارجه، يعني لا يفهم الرجل من ذلك إخراج الزوجة من بيتها أو خروجه هو، بل لا يخرج من غرفته، لا يخرج من غرفته. ولذلك ذكر أهل العلم أن هجرها إنما يكون بأن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها فيه ولا يحدثها. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وتأملوا كيف ينهى الحديث عن تقبيحها، يعني أن تقول لها قبحك الله، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق بقائلها ولا بالمخاطب. فماذا نقول لمن أطلق لسانه في عرض زوجته وفي أهلها؟ بل ماذا نقول لمن افترى عليها وتكلم بما ليس فيها؟ قلت: وقد يغلب على ظن الزوج أن خروجه من غرفته ومبيته في غرفة أخرى داخل بيته يتحقق به ما يريد، ولا يتأذى به الأولاد إن وجدوا. لا أرى حرجا في ذلك إذا كان لمصلحة. الله تعالى قال: واضربوهن. الزوج قوام على بيتي، الشرع أذن له في وسائل علاجية تحقق غاية عظمى من غايات هذه الشريعة، ألا وهي حفظ الأسرة واستقرار أمرها. في مسألة الضرب أضع فوائد لا يستغني عنها من أراد أن يفهم شرع الله تعالى. أذكر هذه الفوائد في لقائنا القادم بعون الله تعالى. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.